هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يا أهل بيت المصطفى، فهذا الذي بكم اغتدى محمد والمرتضى والفاطمة والمجتبى، ثم شهيد كربلاء أرواحنا لهم الفدا، فأنتم سفن النجا وأنتم
أمناء الرحمن.
جبريل شوقا قد شدا، والطير حبا غردا، جبريل شوقا قد شدا، والطير حبا غردا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بأطيب تحية ونتابع معكم الحديث عن زيارة الجامعة، وهي ما يطلق عليها اسم الجامعة الكبيرة، وهي الخاصة بزيارة الأئمة عليهم السلام. وقد حدثناك عن مقاطع متسلسلة منها، ونتابع ذلك في لقائنا الحالي. وكان المقطع الذي وقفنا عنده سابقا هو وجاهدتم، أي الأئمة عليهم السلام، في الله حق جهاده حتى أعلنتم دعوته وبينتم فرائضه وأقمتم حدوده ونشرتم شرائع أحكامه. إن هذه العبارات تعرض لنا جهاد الأئمة عليهم السلام في توصيل مبادئ الله تعالى إلى الآخرين. وقد أوضحنا في لقاء سابق معنى قوله عليه السلام، وهو الإمام الهادي منشئ الزيارة، وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أعلنتم دعوته. ونبين الآن ما ورد بعد ذلك من النص، وهو قوله عليه السلام وبينتم فرائضه وأقمتم حدوده، وهذا ما نبدأ بتوضيحه. المبادئ الإسلامية التي رسمها الله تعالى وأوصلها النبي صلى الله عليه وآله إلى المجتمعات، وتابع الأئمة عليهم السلام وصلت ذلك إلى مجتمعاتهم، هذه المبادئ بعضها إلزامي كالواجب والمحرم، وبعضها أقل درجة كالمندوب والمكروه، وبعضها مباح. والنص الذي نتحدث عنه يقول عن الأئمة عليهم السلام إنهم بيّنوا الفرائض من المبادئ الإسلامية. ومن الواضح أن التبيين للفرائض لا يعني أنه مجرد عروض يتلقاها الآخرون وتحسم المشكلة، بل إن الأمر لشديد في الواقع ويتطلب جهادا في أعلى شدائده، كما ورد التصريح بذلك في عبارة سابقة، ونعني بها قوله عليه السلام وجاهدتم في الله حق جهاده، حيث أن الإلزام أو الفريضة وحمل الناس عليها تتطلب جهودا كبيرة، بخاصة أن مجتمع ما قبل الإسلام كما أشرنا لا يمتلك ثقافة أو مرونة في التعامل مع دوافعه، وفي مقدمتها العادات القبلية التي تعني الجمود والتعصب وانغلاق الذهن إلى آخره. من هنا فإن التبيين للفريضة فعل الواجب وترك المحرم يعني إقلاعا لعادات موروثة وحرمانا من حاجات غير مشروعة تعودوا على إشباعها بطرق منحرفة. وإذا كانت الأوضاع الجاهلية في العهد النبوي تتطلب مجاهدة خاصة متمثلة في الإقلاع عن العادات والحرمان من الحاجات الملتوية، فإن عهود الأئمة عليهم السلام واجهت بيئات جديدة، أبرز ما فيها ما أشار القرآن الكريم إليه، وهو الانقلاب على الأعقاب، حيث انحرفت المبادئ التي رسمها النبي صلى الله عليه وآله عن المطلوب، مما لا حاجة إلى الاستشهاد بنماذجها المتنوعة، وفي مقدمتها الانحراف عن أهل البيت عليهم السلام، حيث أمر الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وآله بطاعتهم والتمسك بهم. وهنا نتناول هذه الفقرة مع ضيف البرنامج من زاوية أخرى، هي أدلة توسيع إطار مرجعية سنة النبي صلى الله عليه وآله لتشمل سيرة أئمة عترته. نستمع معا للاتصال الهاتفي التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائنا، وسلام على ضيفنا الكريم سماحة الشيخ حسان سويدان.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، فيما يرتبط بقضية اعتبار سنة أئمة الهدى سلام الله عليهم من مصادر التشريع وأخذ الأحكام، وما في ذلك من تعميم لإطار السنة أو مرجعية السنة النبوية في أخذ أحكام الدين الإلهي، ما هي أهم الأدلة فيما يرتبط بهذا التعميم؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذه القضية قضية واضحة جدا في مدرسة أهل البيت، ويمكن إقامة الأدلة القرآنية والروائية عليها بشكل واضح. نأخذ نموذج فقط من الدليل القرآني، وهو قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقد توافرت الروايات وتعددت في أن المراد بأولي الأمر هم الأئمة المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بل هناك قرائن في نفس الآية على أن من تكون طاعته مطلقة كطاعة الرسول لا بد وأن يكون معصوما، عصمته من سنخ عصمته صلوات الله وسلامه عليه، ولم يدعي أحد لأحد العصمة بعد رسول الله إلا لأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم. مضافا كما أشرت إلى الروايات المستفيضة، إن لم أقل المتواترة، أحباط إذا قلت المستفيضة وهي متواترة معنا، في أن المعني حصرا بأولي الأمر هم أئمتنا الاثني عشر صلوات الله وسلامه عليهم. هذه الآية في الحقيقة تثبت مقام الطاعة المطلقة لهم كما هي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يعني أن سيرتهم وسنتهم هي سيرة وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالأخير سيرتهما هم ورسول الله صيغة القرآن الكريم، لا يحيدون عنه قيد أنملة على الإطلاق، وإلا والعياذ بالله للذي نقض غرضه عز وجل من الأمر المطلق بالطاعة لهم كما لرسول الله صلى الله عليه وآله. وأدلة أخرى موجودة قرآنية، وقد أوجزت كثيرا فيما يرتبط بهذا المجال. أما على مستوى الروايات فعمدة ما يمكن أن يتحدث عنه هنا هو حديث الثقلين.
عفوا سماحة الشيخ، كل ما دل على العصمة في القرآن على عصمة أئمة أهل الهدى في الواقع هو يدل على أن سنتهم وسيرتهم
بلا شك بلا شك، لأن المعصوم كل ما يؤديه فهو يؤديه عن الله سبحانه وتعالى.
طيب جزاك الله.
أما بالنسبة لحديث الثقلين، حديث الثقلين بصراحة يتحدث عن أنهم هم رمز الهداية مع القرآن الكريم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله وأتركي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. إذن فالتمسك بهم أمان من الضلال كالتمسك بالقرآن، بل لا أقول كالتمسك بالقرآن، التمسك بهم مع القرآن أمان من الضلال، بمعنى أن التمسك بالقرآن وحده لا يؤمن من الضلال إلا إذا كان مع التمسك بهم صلوات الله وسلامه عليهم. ومن المعلوم أن التمسك بالقرآن هو العمل بتعاليم القرآن، فالتمسك بهم صلوات الله وسلامه عليهم هو الطاعة لهم والعمل بأوامرهم ونواهيهم والاستنان بسننهم، وهذا نتيجة واضحة لجعل سنتهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هي سنة إلهية قرآنية لازمة الاتباع كسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن هنا تكثرت الأحاديث عنهم عليهم السلام، وهم أصباط رسول الله صلى الله عليه وآله، أن حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث رسول الله عن جبرائيل عن الله سبحانه وتعالى، في إشارة إلى أنهم كرسول الله صلى الله عليه وآله في أنهم وما ينطقون عن الهوى.
صلوات الله عليه أجمعين. سماحة الشيخ، ما ارتبط به هذا الموضوع، لدينا سؤال لعله هو يمثل الواقع العملي أو المظهر العملي لما تفضلتم به من خلال التاريخ الإسلامي، يعني هل تحققت عمليا، هل هنالك دليل من الواقع التاريخي على ما تفضلتم به؟ هذا السؤال لو سمحتم نوكله للحلقة المقبلة إن شاء الله.
إن شاء الله،
جزاكم الله ألف خير سماحة الشيخ حسان سويدان، وجزا مستمعينا الأفاضل كل خير على طيب متابعتهم للبرنامج إلى ما تبقى منه.
ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات الزيارة الجامعة، وهي العبارة القائلة: وأقمتم حدوده، أي إقامة حدود الدين الإسلامي. والسؤال الجديد هو: إذا كان المقصود من عبارة وبينتم فرائض هو عرض ما هو واجب وما هو محرم إلى آخره، فماذا يقصد من عبارة وأقمتم حدوده؟ من الواضح أيضا أن الحد ينسحب على جملة دلالات، منها الخطوط التفصيلية لمبادئ الإسلام، أي جميع المبادئ كبيرها وصغيرها كالجهاد مثلا في سبيل الله، أو رفع حجر من الطريق حيث يتطلب الجهاد تضحية بالنفس، ولا يتطلب الرفع للحجر إلا جهدا صغيرا، ولكن في الحالتين فإن التفصيل لهذه المبادئ يجسد حدودا لها تميزها عن المبادئ الأرضية. وأما الدلالة الثانية لمصطلح الحدود فتعني إقامة ما رسمه الإسلام من الممارسات التي اطلع الأئمة عليهم السلام أنفسهم بالتوفر عليها حتى تصبح نموذجا لسيرتهم عليهم السلام. وهناك دلالة ثالثة لإقامة الحد متمثلة في ممارسة خاصة تتصل بالضبط الاجتماعي كالعقوبات مثلا، وهو ما يتحقق في زمان البسط لولايتهم مثل خلافة أمير المؤمنين عليه السلام. والمهم أن الحد بمختلف دلالاته يظل موضع إشارة ملحوظة كما رأينا. وأما سائر ما عرضه المقطع بعد إذن فسنحدثك عنه إن شاء الله في لقاءات لاحقة. أما الآن فحسبنا أن نتجه إلى الله بأن يوفقنا بأن نقتدي بسيرة الأئمة عليهم السلام، إنه ولي التوفيق. ¶¶